بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فما أجمل أن يتحدث عن موضوع يكون الحديث عنه في زمنه وفي واقعه وفي مكانه، وذلك أننا نعيش أيها الأحبة زمن فتن متنوعة، ومن يريد أن يعرف تلك فليسأل كبار السن ممن عاشوا عصورا مضت ثم رأوا أبناءهم أو أبناء أبنائهم كيف عصفت بهم الفتن وغيرت. والحديث عن هذا الموضوع أيها الأحبة نقول إنه حديث عن شيء من منهاج النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن الفتن وحذر أمته من الوقوع فيها، وجاءت أحاديثه متنوعة متفننة ومخبرة بكثير من الغيب الذي لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع في من بعده. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن: كقطع الليل المظلم. الليل هو ظلمة، ثم تأتي قطع بمعنى أنها ظلمة وظلمة وظلمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما والعكس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يخوض فيها يبيع دينه بعرض من الدنيا، فصار الدين أرخص شيء عند الناس، وهذه مصيبة أيها الإخوة. وعندما يقول النبي فتن كقطع الليل، قطع الليل أيها الأحبة يدل على أنها تظلم على الناس كلهم. ومن اللطائف قيل إن الفتن عندما تنزل تعم فيخوض الناس بها في وسطها، والناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم يهلكون وتخوض بهم الفتن وتعصف بهم، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. والعجب أنه يمسي مؤمن ويصبح كافر، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، شوفوا التغير السريع، ويدل على هشاشة الدين، فالدين ليس أغلى شيء عنده. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وظيفة، منصب، شهرة، مكانة، إلى غير ذلك. خطير جدا أيها الأحبة. وعندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم قضية الفتن ويذكرها بأبي وأمي، يذكر أنها تموج بالناس موج البحر. من يعرف البحر يعرف طبيعة الموج. من اللطائف أن الموج طبيعته أنه تأتي موجة ثم التي وراءها ثم التي وراءها تتتابع، فمن يأتي على شاطئ البحر وقت ما يسمى هيجان البحر أو كثرة الموج وقوته يشعر الموجة تضرب في الشاطئ بقوة وتصدر صوتا وماء، ثم تأتي التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها. يدلنا على أن الفتن تكون متتابعة وليست فتنة واحدة، وإنما فتنة وراءها فتنة ثم وراءها ثم وراءها. ثم من العجب أيها الأحبة موج البحر من طبيعته أن الإنسان لا يثبت في الموج. من يدخل في طرف الشاطئ ويمشي إلى أن أسميه يصل إلى نصفه أو إلى ركبتيه، كلما جاء الموج يهز، أليس هذا واقع؟ فما يدري أي موجة تسقطه. والعجب أن بعضا من الموج قد يرفع بالإنسان من الأرض كلها ثم يلقيه على الشاطئ فيهلك. القسم الثاني أيها الأحبة، قوم أو قسم تعصف بهم الفتن، ينجون تارة ويسقطون تارة، وما يدري الإنسان أي موجة أو أي فتنة هي مهلكته. ولهذا أيها الأحبة يجب علينا أن نعلم أن الفتن خطيرة وليست سهلة أيها الأحبة. اليوم لما كثرت الفتن في الناس استمرأها الناس وصارت إلفاً وعادات. فتن اليوم أصدقاء السوء، فتن اليوم الصور، فتن اليوم المقاطع، فتن الأفكار، فتن ما ندري ما نحصي من الفتن أيها الأحبة. وكنا نتمنى أن لو كانت أسميها دورة لمدة 10 أيام أو 15 يوم كلها تتحدث عن الفتن. يقسم موضوع الفتن تخصصات ثم تدرس دراسة دقيقة حتى يعرف الناس، أما أخذ الموضوع كله في لقاء واحد فلا يمكن استيفاؤه. والناس اليوم في حاجة إلى أن يفصل لهم عن الفتن تفصيلا دقيقا مهما في واقع الحياة أيها الأحبة، لأن الناس اليوم تخوض بهم الفتن. ولهذا الإنسان عندما تأتيه الفتن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل الذي عصفت، يقول هذه مهلكتي هذه، ما يدري أيهما يهلك فيها. والقسم الثالث، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، عندما أثنى الله عليهم فقال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا إله إلا الله، ثبات واستقامة وتمسك وأخذ بوسائل النجاة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمر الفتن وهي لا تضره أبدا، لا تضره في دينه ولا تضره في أخلاقه ولا تضره في تعامله ولا تضره في علمه، ويبقى ثابتا في ذلك الزمن، وهذا نعمة من الله عز وجل. سبحان الله، وأنا أجد عجبا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة رضي الله عنهم قال كأني أنظر إلى مواقع الفتن على بيوتكم، بمعنى أن هذه الفتن ستنزل على الناس كلهم، وبمعنى أنه سيتأثر بها كل الناس. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. جوالاتنا التي في أيدينا أيها الإخوة من أعظم الفتن في هذا الزمن، واقع وليس بواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى تلك الفتن على مواقع البيوت تنزل تهبط. من أنا أسألكم أيها الإخوة، من الذي بيته ليس فيه جوالا ذكيا؟ قد أقول أتحدى، واقع ولا ليس بواقع؟ قد أنجي نفسي لكنني قد لا أستطيع أن أنجي أولادي ولا زوجتي ولا أو نسميه من يحيط بي فتن. وهذا يعتبر أيها الإخوة بلاء ابتلينا به بقضية الفتن اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذرنا من الفتن هذا دليل على شدة رحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الفتن في آخر الزمان تكثر وتشيع في الأمة وتنتشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح في الناس وتظهر الفتن. الله أكبر. هذا الحديث يحتاج إلى 4 محاضرات. تقارب الزمان اليوم، لا إله إلا الله، أنت تجلس تتحدث مع ولدك بالصورة وبالمحادثة في لحظة واحدة، موجود ليس بموجود، مجرد. والله إني لأعجب وأنا أتأمل، ويجب أن نتأمل أيها الأحبة. كنت يوما في سفر وإذا بعدد من الإخوة يتواصلون معي، هذا من سريلانكا والثاني من الفلبين وآخر من دولة وآخر من دولة، في وقت واحد أرسل لهذا وأرسل، وكل لا يدري، وكل واحد يظن أني أحدثه دون غيره، ويسمعون ثم يردون مباشرة في لحظته. تقارب ولا ليس تقارب؟ كنا نقول بالأمس، كان مشايخنا يقولون الرادو كان يدل على تقارب الزمن. اليوم أين الراديو؟ تصبح في بيتك وتشاهد ولدك يعمل كل شيء. يقول بعض الأحبة، أرسلت ولدي يدرس تخصصا نادرا، وكنت أتابعه عبر الجهاز، أراقب حركاته وسكناته وغيره، وأدعو له أن الله يثبت من الانحراف والضلال. تسارع أو ليس تسارع؟ نعم. وعندما يقول النبي يقل العمل، اليوم أيها الأحبة ما أكثر كلامنا ولكن ما أقل العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يعد كلامه بالأصابع. نحن اليوم كم يعد؟ أنا أسألكم أيها الأحبة سؤالاً لطيفاً، كم ترسل من رسالة في اليوم؟ وترسل بعض الأحبة جلوسه على الجوال 2 ساعة و3 و4 و6 و8 و10، ومن البلاء أن يكون جله، إن كان مباحاً فهو ضياع، وإن كانت معاصي فهي ظلمات أيها الإخوة، وهذا بلاء عظيم. أصبح الواحد منا أيها الأحبة لما كثرت الفتن مدمناً لها، ما يستطيع الإنسان أن ينام دون أن يتصفح، وربما يضع رأسه على الوسادة يأخذ 1 أو 2 ساعات وهو على الفتن يقلب، ويستيقظ قبل أن يسبح وقبل أن يذكر يفتح من أرسل آخر الزمن وآخر الليل فتن. وإذا تأملت، ما العمل الذي نقدمه؟ أنحن في كثرة صيام وكثرة صلاة وكثرة ذكر وكثرة قيام لله عز وجل وكثرة بر وكثرة إحسان وكثرة صلة، لا أدري، يقل العمل. واسألوا أيها الأحبة، انظر إلى حالك، خاصة الذين عاشوا مخضرمين، بمعنى قبل وصول التقنية وبعد وصولها، كيف ترى العبادة؟ كيف ترى لذة الصلاة، لذة تلاوة القرآن، لذة قيام الليل، لذة مجالسة الصالحين، لذة الحضور للدروس والمحاضرات؟ الآن برود كبير جدا، صح وإلا لا؟ كان الناس بالأمس يحضرون وتذرف العيون بالدمع لما يسمعون، كانوا يسمعون مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى الأذن وإنما إلى القلوب وتترجم الجوارح تبعا. أما اليوم فنحضر ونخرج ولا ندري ما الذي أثر، ونقرأ من القرآن ولا نجد أثرا، ثم ضعف إنتاج العبادة عندنا في واقع. يلقى الشح على الناس اليوم، صار الناس عندهم من البخل الشيء العجيب. ربما يقول بعض الأحبة، أي بخل؟ الآن أيها الأحبة، لو قرأ أنا شخص غريب على المنطقة، قرأت باب أي أحد من الجيران، سيقف أمام الباب أول ما يقف، خير إن شاء الله، تريد شيء؟ في السابق يأتي الغريب فتفتح له الأبواب كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف، وجعل إكرامه يوما كاملا واجبا عليك، ليس لك خيارا فيه. اليوم ما إن يقف عند الباب أحد إلا ووضعنا استفهامات كثيرة، لماذا جاء ولن أدخل وماذا تريد وقد أضعت الطريق وإلى غيره، ويصبح الإنسان هذا غريب، كيف تجلسه أو كيف يتجلس معه. هذا نقول أيها الأحبة شح، واقع ليس بواقع، وصار الإنسان قضية الضيافة لمن أعرف فقط، ومن لا أعرف فلا باب له يفتح ولا مجلسا يستريح فيه ولو كان من أكبر الناس ليس له. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن، تظهر ظهورها أيها الأحبة دليل على كثرتها وشيوعها وانتشارها. اليوم من يقول إنه لا توجد فتن؟ بل من يقول إنني لا أشاهد الفتن؟ سبحان الله، الله جعل من طبيعة الفتن أنها لا تأتي على الظالمين ولا على العاصين، وإنما تعم الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تكون عامة أيها الأحبة. عندما أتأمل تأمل لطيف، ولا أريد أن أحصي الفتن، فكل إنسان يعيش في هذه الفتن على اختلاف تنوعها أيها الأحبة. أخذ بس قريب أيها الأحبة، وربما أربط بسلوك واقع نعيشه اليوم. اليوم أيها الأحبة وجد مسألة فتنة التفرق بين المسلمين. تفرق بين المسلمين اليوم تفرق خطير جدا. خذوه تفرق قبلي، صح وإلا لا؟ وكل سيارة عليها رمز 505 و511 و500 مدري، من أين جاءنا هذا؟ وماذا يرمز له؟ وأي نفع للإسلام نجده؟ ثم وجد عندنا قنوات فيها من ما نسميه من الصيحات ما ندري من أين جاءت. لا أريد أن أسمي تلك القنوات، كلكم يعرفها، قنوات تنتمي وتثار فيها نعرات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أبي دعوى الجاهلية، دعوى وأنا بين أظهركم. نحن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بين أيدينا، وإنما سنته بين أيدينا. هذه الدعوة أيها الأحبة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الصحابي: يا للمهاجرين، والآخر يقول: يا للأنصار. أسألكم أيها الأحبة، لقبان دينيان وإلا لا؟ الهجرة لقب دين وشرف وعزة، وأثنى الله على المهاجرين في آيات كثيرة، والأنصار كذلك أثنى عليهم. ولكن لما حول هذا اللقب الإسلاميين إلى نعرات، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. خطير أو ليس بخطير أيها الأحبة؟ خطير جدا. ثم جاءتنا الشيلات الآن بأنواعها تثير نعرات جديدة، وتجد كل إنسان يفخر بمآثر قومه، وكأنهم أقول نصروا الإسلام والدين، أو ربما نقول علموا الناس ما ينفعهم دنيا وآخرة. وصار عندنا قوميات وعنصريات وحزبيات وانتماءات وجماعات وتفرقات، بلاء عظيم نعيشه اليوم أيها الإخوة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع أيها الأحبة يحتاج إلى محاضرة مستقلة كذلك. وهذا هو الذي أخطر شيء أيها الأحبة، فتنة قلب الحقائق والمصطلحات. اليوم أيها الأحبة تغيرت علينا مصطلحات، وصارت وسائل الإعلام تهدم مصطلحات دينية عقدية تغيرت علينا. أعطيكم مثال بس يسير الآن أيها الأحبة، أنا أقوله دائما في الجامعة، بعض الأحبة عندما تسأل الكلية قاعة تجد أن فيها أعداد أشكال وألوان، فيهم المستقيم فيهم غير المستقيم، تسأل في مجلس أنت مطوع؟ يقول لا 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 أنا ماني مطوع أبدا. إيش معنى هذا الكلام؟ وإن كان مصطلح مطوع لم يرد في الكتاب والسنة، تقول له أنت مستقيم، يقول لا 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 أنا ما أريد أنا ماني مطوع. أسألهم مش تكون أنت اليوم؟ أقول لأحد الأحبة قال أنا عاصي، قال لا لا يا أخي معاد معاصي مرة لا ما يصلح. طيب إيش تقول؟ قال أنا وسط. إيش معنى وسط؟ إن كان مع المغنين غنى وإن كان مع المصلين صلى، ما عنده مشكلة الجهتين ما عنده. وهذه المصطلحات لماذا تقلب؟ بمعنى أن الإنسان عندما يقال له هذا المعنى وهو المدلول الاستقامة بدأ يغير عند الناس، صار المستقيم متشدد والملتزم بالإسلام متطرف، وأصبح مجال للنقد عندما يتحدثون عن مسألة التدين ترسم كاريكاتيرات لحى كبيرة طويلة جدا وثياب مرفوعة فوق، ثم سخرية بجميع أنواعها. فتنة ولا ليست فتنة أيها الأحبة؟ فتنة عظيمة. ومثله كذلك مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصطلح شرفنا به، بل شرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم به تشريفا عظيما، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن العجب أن يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله عز وجل، مما يدل على أي شيء؟ على أنه شعار كبير لهذه الأمة ضخم، لكن اليوم يعتبر تدخل في الشخصيات وتدخل في الحريات وقهر الناس وإلزام الناس برأي غيرهم. ثم تشعر، نقول نحن في بلد نحمد الله أن شرفه بأن وجد جهازاً ينتمي للدولة ليس تطوعياً. ترى هذا الجهاز لا يوجد في العالم ولا في بلد مسلم مثله، ونقول نسأل الله أن يحفظ بلادنا بهذا الجهاد وبتحكيم شرعه. وكذلك نقول نسأل الله أن ينصر إخواننا ويؤيدهم ويحفظهم من كل سوء، كل آمر بمعروف وناهٍ عن منكر. هذا فضل من الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن نحافظ على هذا المصطلح حفاظ عظيم. ثم إذا جئنا لأنواع الفتن، إذا أردنا أن نقسمها أيها الأحبة تقسيماً عمومياً، يمكن أن نقول فتن شبهات، والثاني فتن شهوات. فتن أسميه الشبهات اليوم خطيرة جداً جداً. كنا في عافية أيها الأحبة، لم تكن تطرح لنا الأفكار على وجه العموم، ما كنا نظن أن أحدا من أبنائنا وفلذاتنا من يغرد بكلمات تهز عقائدنا، ما كنا نظن أن أحدا من المتعلمين أو المفكرين من يتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم غمزا ولمزا، أو يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم وقعنا في فتن، وهذه مصيبة كبيرة جدا أيها الإخوة بسبب الشبهات التي تعرض. جلست مع أحد الأحبة شابا وعنده لوثة إلحاد، كان يقول لي لماذا ربي لا يريني عذاب القبر ولو مرة واحدة حتى أؤمن به؟ أنا أريد أن أرى عذاب القبر مرة واحدة بس. تذكرت مقالة اليهود لما قالوا لموسى أرنا الله جهرة، أليس الله ذكره في القرآن؟ كأنهم يقولون لا زال في إيماننا شك، أرنا الله جهرة. أخذتهم الصاعقة بظلمهم. فدل أيها الأحبة على أن هذه الشبهات مؤثرة في الناس. كنت أعجب من أحد الأحبة وهو يسأل سؤالاً يقول: أنا لا أدري أنا على الحق أم اليهود والنصارى على الحق، أنا ديني دين أبي وجدي، لا أدري لماذا. كبارنا لو سألته هل أنت على الحق أم على الكفر والإلحاد لا يقبل أن تقول له هذا الكلام، عقيدته متمكنة مستمسكة. ولهذا كأنه يذكرنا بحال أهل الكلام من قبل الذي أخذوا علم كثير جدا ولكنه علم لا ينفع، ثم أخذ بعضهم ينادي وهو يقول ماذا: أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يريد أن يموت على عقيدة العوام التي فيها تمسك بالعقيدة وعدم زعزعتها. شبهات قنوات للإلحاد، قنوات لطوائف البدع، قنوات للديانات، قنوات لتشكيك الناس في أصولهم، مصائب وبلايا ما كنا نعرفها من قبل. كنا في عافية واليوم انفتح وصار الناس يتلقفون. قسم الثاني أيها الأحبة وهي الشهوات، فتن. إذا قلبت طرفك في الشهوات فما ندري ما نهايتها. وصدق الله لما قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نقول هذه زينت، لكن البلاء أيها الأحبة أن الناس بدأوا يأخذونها من الحرام دون نظر لحل ولا لحرمة، هذا نوع من البلاء أيها الأحبة. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من كل من الطريقين. شبهات نهايتها الإلحاد وزعزعة العقائد والثوابت، والشبهات نهايتها الفسق والفجور والمعاصي، ثم أثرها على الناس كبير. عندما نجد أيها الأحبة يجب أن نعلم مسألة أعطيك، هذه كلها مقدمات أيها الأحبة. سنة الله عز وجل الابتلاء سنة كونية، أنه لا يبد أن يبتلى كل أحد، ما في أحد يقول أنا لست مبتلى، حتى الذين لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، الابتلاء يمرهم ويعشعش ويحيط بهم لكن الله يثبتهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين. سبحان الله، الفتن طبيعتها تمحيص، ونسأل الله أن يجعلنا من الطيب، لأن الله يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب. النار أيها الأحبة يفتن فيها الذهب ثم يخرج الصافي من المغشوش. ويجب أن نعلم مسألة وهو من طبيعة الفتن أنها خطيرة جدا أيها الأحبة. ولهذا أمرنا، وسيأتي موقف المسلم من الفتن، البعد عن أماكنها، وذلك لأن الإنسان ما إن يكون حول الفتن إلا تأثر بها رضي أم أبى. أذكر أيها الأحبة معنى اللطيف، يعني ما طبيعة الفتن؟ أولاً طبيعة الفتن أيها الأحبة أن من يستشرف لها تستشرف، من يستشرف لها فإنها تستشرف، يعني بمعنى تعصف به وتغيره. ولهذا بعض من الناس قد يبتلى بفتنة الشهرة، فتنة المنصب، فتنة التعالم، فتنة البروز، فتن سبحان الله ثم تعصف به ويهلك بسبب ذلك. وهذه مصيبة أيها الأحبة نعيشها اليوم في واقعنا. وكم من الناس نزل في مواطن الفتن فهلك. أعطيكم مثال لطيف بس صغير، أماكن الفتن أيها الأحبة، أعطيكم مثال: الجلوس في الطرقات موطن فتنة، نجد بعض الناس يجلسون في مشراق ولا عند جدار المسجد ولا في الشارع، يعني جالس يتقهون والناس تمر عليهم يمنه ويسره، هذا موطن فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس نبد. قال: إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: غض البصر. اللي جالس على الشوارع يغض ما يقدر، مرت زوجة فلان وبنت فلان وهذه طويلة وهذه قصيرة، وخذ ما شئت. ثم رد السلام، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، يعني حقوق كثيرة، كان يقول: افعل هذه وإلا ادخل بيتك. ومثلها المجالس العامة. أعطيكم معنى لطيف صغير جدا: بعض الأحبة قد يذهب إلى زملاء له يعرفهم من قبل فيريد أن يهديهم أو ينصحهم وحده، فيأتي هو وإياهم ثم يجلس. أوصيك أيها الأحبة، لا تذهب لزملائك السابقين وحدك أبدا، يجب أن تذهب مع من؟ مع اثنين أو ثلاثة، لئلا يجرؤ عليك. مثال الجرأة أيها الأحبة، وهو ونحن نشاهده في بعض الأحيان، يجلسون مثال أيها الأحبة في بعض الأحيان تكون ثلاثة وهم، ثم يجلس يأتي الخير معهم لوحده، بدأوا يذكرونه الماضي، فيقول لك: سبحان الله، كيف كنا بالأمس نلعب ورق سوا وندخن سوا، ويذكرونك الجلسات والطلعات والمعاصي. لا تجلس وحدك، يجرؤون عليك. خذ اثنين وثلاثة يستحون منه، ما يخرجون بسوءاتهم، هذا واحد. الأمر الثاني وهو المهم أيها الأحبة، في بعض الأحيان يحتاجون يلعبون بلوت ولا يلعبون ورقة، قالوا: إيش رأيك مطوع تكمل لنا؟ ما جوز الشباب موجود ولا ما هو موجود؟ ويجرؤون عليك وتقولهم: يا أخي ما يصلح. قال: الله أكبر، حنا الأسبوع قبل شهرين وسنة وأنت ويانا نلعب سوا، وش اللي خلاك ما تلعب اليوم؟ يعني كفرنا؟ هذا من مواطن الفتن. ولهذا أيها الأحبة، نحن في حاجة كبيرة جدا إلى أن لا تستشرف بنا الفتن. سبحان الله، الكلام على سميه من طبيعة الفتن، أذكر بس الفرق لطيف جدا، الفرق بين الفتن في زمننا والزمن السابق. سبحان الله، وأنا راعجب، في زمننا الفتن كثيرة جدا، ما ندري ما نحصيها أيها الأحبة. جيران قد تبتلى بهم ولا ما هو موجود؟ والله عجبت، كنت في إحدى المواقع في الرياض، وإذا بأجد بابا زرت أحد الأحبة وبابا فيه لغط، سألت: ماذا؟ قال: زميلنا هذا جارنا، كثير من أهل الحي شدوا من سببه، مبتلى ببلايا ومصائب، وأولاده وخصومات ومضاربات مع الناس، فتنة، جار، ماذا تعمل؟ ثم نجد فتنة في داخل بيوتنا، فتنة في جيوبنا جوالات، فتنة في أبصارنا، في أسماعنا، في ألسنتنا، أمور عجائب ما كنا نراها من قبل، كثيرة جدا. أما في الزمن الأول فكانت الفتن قليلة قليلة. لو سألت بعض الأحبة في السنوات الماضية أيها الأحبة، اسألوهم عن الفتن، ما في شيء، وكان الناس في عافية أيها الأحبة، جيران كأنهم بيت واحد، أحبة أودة، ترابط، تماسك، ما تشاهد شيء. أذكرها وأنا يعني صغير، أعطيكم يعني من الفتن اللي كنا نعيشها سابقا، إذا وجد واحد يدخن سميناه داشر. الوالد يقول: وهو داشر. لكن اليوم ما فيها شيء. كان الرجل بالأمس، وأذكرها وأنا أعجب، يعني عجائب أيها الإخوة، والله تاريخ كنا. أعطيكم مثال وهو قلبي يتقطع له، وأذكره ونحن صغار في المتوسط أو الابتدائي. إذا أعلن الكسوف، كسوف، كان الشباب ما عندهم مثل زمننا اليوم، يعني حاط له بس مجرد توليت هنا شعر بس، وما في شيء، ما في قصات اليوم، شيء طالع وشيء رايح وأشكال وألوان ما ندري. ما كان الشاب يلبس أساور في يديه وقلادة إطلاقا، مجرد شيء. والله إذا أعلن الكسوف الرياض كلها ترتج تصلي، وصاحب التوليت هذا يركض إلى من؟ إلى الحلاق، يحلق رأسه خوفا من عقوبة لا تنزل عليه. اليوم أيها الأحبة الكسوف، سيارات ترتج بالأغاني، وبيوت ترتج بمشاهدة نقول مسلسلات والمعاصي، ما كأن هناك شيء. فتن ولا ما هي فتن؟ عصفت بالناس، غيرت تغيير كبير جدا أيها الأحبة، ولا ندري ما الذي حدث للناس أيها الأخوة. يوم عندنا أيها الأحبة فتنة التقليد للغرب، اليوم تقليد عجيب في فلذات الأكبال، وهي مصيبة. والكلام، ولذلك قلت لكم أيها الأحبة الكلام عن الفتن ما ندري ماذا نتحدث عنه. الفرق الثاني أيها الأحبة، زمننا اليوم قبول الناس للفتن كثير جدا. في السابق ما كانت الفتن إلا تعصف بفئام من الناس، طوائف فقط قليلة هم اللي تحركهم الفتن، أما اليوم فصار كل بيت يعيش. والله أذكر موقف قبل يمكن 7 سنوات أو 10، يعني كنت في محاضرة دخلنا 40 كيلو تراب، يعني في البادية، وكان الحديث عن التغير عن في واقع الناس. أحد كبار السن يقول كانت المرأة عندنا من سترها تتغطى بخمسة أغطية حفاظا عليها نفسها، والقرية ما فيها إلا أقاربها ولحمتها. يقول أما اليوم فبناتنا تغيرن، ألبسة فاضحة وقصيرة وأشكال وألوان، هذا يعيش في البوادي. يقول تأثرت بناتنا وزوجاتنا وأهلنا، فتن وإلا لا. وهنا يدل على أن الفتن يقبلها الناس اليوم. أنا أسألكم أيها الأحبة، ما يعرض على الناس في الأسواق النسائية أمام أعيننا؟ تشاهد ألبسة فاضحة، بطن مكشوف على هذا الجهاز، نسميه الموميا يسمونه، من يلبسها؟ وعرضت لمن؟ لأختي وأختك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك، ويشترون ولا يميزون. ولذلك قبل في السابق ما كان يقبل أحد. الفرق الثالث أيها الأحبة، وهو قضية سرعة الانتشار. في زمننا تنتشر سريع اليوم أيها الأحبة، تغريدة واحدة ربما في خلال 5 أيام وصلت إلى 1,000,000 شخص استقبلها، صح وإلا لا؟ في السابق ما كان الشيء ينتشر. ومتى يصل؟ الله أكبر، يذكرني أحد يعني مشايخنا، توفي رحمه الله وغفر له، قريب من 100 سنة، كان رجلا عابدا صالحا تقيا ورعا رحمه الله رحمة واسعة. انتقل، كان يسكن خارج الرياض، ثم انتقل إلى الرياض مع كبر سنه. يقول فرأى رجل شابا يدخن، قال سبحان الله، بدأ الناس يدخنون أمام الناس. يمكن شاهدتم في صور للواتس أب وناس شربوا الدخان، والعجب عليهم مشالح، كان الناس في السابق العوام يلبسون المشالح كلها ومربوطين بما أدري بحبل أو سلاسل، عقوبتهم أنهم شربوا الدخان. اليوم يقول نقول يا ليت بيوتنا لا نجد، لكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما إذا كثر الإمساس قل إحساس الناس تجاهه. وطيب، والنتيجة يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، لئلا أصبح أيها الأحبة لم يبقى لله قليل. أنا أريد الموقف والمواقف المسلم من الفتن يعني أعرضها يعني سريعة. أولا أقف مع قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية وإن كان المخاطب بها الصحابة لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن بهذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عندما تأتي الفتن أيها الأحبة فيجب على المسلم أمور متعددة. ربما نقول أيها الأحبة من هذه الأمور أن يرجع الإنسان إلى منهج السلف في الفتن. نحمد الله سلفنا كان لهم منهج مميز، ويا ليتنا دائما ندرس أحاديث الفتن. العجيب نحن أيها الإخوة ما بدأنا ندرس الفتن إلا لما خضنا في الفتن كلها أو نزلت علينا بأصنافها وشعرنا بأثرها بحثنا عن الأحاديث أين المخرج من هذا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان أعلم الصحابة بأنواع الفتن وأخبرهم بها وحذرهم من ذلك وجاء لهم بالمخارج. ولذلك أيها الأحبة يجب أن يرجع ثانيا إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه. لا نجاة لنا ولا عاصمة لنا إلا ذلك. فائدة الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يعصم الإنسان نفسه من المذاهب الردية والانقسامات وينجو. اليوم أيها الأحبة نشعر بأن الفتن خاصة الفتن الشبهات بدأت تعصف بالشباب، تشدد وتكفير وجرأة على الدماء بل واستحلال، بلاء وإلا ليس بلاء، بلاء عظيم أيها الأحبة. ومن المصيبة أن يكون تدينا، هذه مصيبة كبيرة أيها الإخوة، كأنه يريد أن يعيد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وعندما أتأمل أيها الإخوة ورسول الله يخبرنا عن مسألة الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأي شيء؟ أن الإنسان لا يغتر بالشخص مهما كان تدينه حتى يزنه بإيش؟ بالكتاب والسنة. ليس العبرة بكثرة العبادة وإنما العبرة بموافقة السنة. وأنا أتأمل أيها الأحبة تأمل لطيف وعجيب عندما نجد من؟ نجد عبد الرحمن بن ملجم من أعبد الناس، يعني كثرة عبادة، ومن أكثر الناس قياما لليل، ومن أحفظ الناس للقرآن، ومع ذلك يتعاقد مع اثنين من الخوارج عند الكعبة. شوف الآن الاجتماع عند الكعبة، قيل إنه في حجر إسماعيل حتى يكون العهد موثقا أن يقتلوا علي بن أبي طالب أحد العشرة من المبشرين بالجنة، ورجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ويجتمعون عند الكعبة يقتلون يستحلون دمه، ويقتله عبد الرحمن بن ملجم، ثم تكون نتيجة إيش أيها الأحبة؟ شاعر الخوارج يقول مادحا لعبد الرحمن بن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، يعني هذه القتلة يريد بها رضوان الله عز وجل. أنا أسألكم أي رضوان يكون لهذا الرجل وهو يقتل أحد العشر المبشرين بالجنة؟ وهذا يذكرنا بسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، دخل يوما المسجد فسمع لغطا وكان كبير السن ثقيل السمع، فقال ماذا يقول هذا الرجل فيه صوت؟ قالوا هذا رجل يسب علي بن أبي طالب في المسجد يسب، فيقف منكرا عليهم، ثم يقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم يسرد بقية العشرة إلى أن وصل التاسع. العاشر تلكأ لسانه وسكت رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له يا سعيد من العاشر؟ من هو؟ قال قد عدني رسول الله منهم. من يكون من أهل الجنة؟ أيسب أو أيستحل دمه؟ ومن العجب أيها الأحبة أنهم يقتلون الصحابة في المساجد، تعاقدوا أن يقتلوا في المسجد. عمرو بن العاص جاء الخارجي إليه في المسجد ليقتله، سبحان الله. ويقدر الله ألا يصلي عمرو بن العاص، وإنما صلى خارجه، استخلفه عمرو تلك الصلاة فقتله طعنه الخارجي بعدما سقط. يسأل الخارجي أهذا عمرو بن العاص؟ قالوا لا، هذا خارجه. فرفع صوته وهو يقول أردنا عمراً وأراد الله خارجه، مثلاً يضرب إلى قيام الساعة، أردنا عمرو وأراد الله خارجه. سبحان الذي، مثل ما بعض الأحيان يلح الشخص إلا يركب مع زملائه يروح معهم رحلة ويضيق صدره ثم يصابون بحادث يموتون جميعاً وينجيه الله. ما كتب الله أن يقتل ولا أن يصاب. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى الرجوع إلى منهج الصحابة وما كانوا عليه. ثم يعصمنا أيها الأحبة إذا أخذنا منهج الصحابة من الوقوع في الأخطاء والانحراف، ويعصمنا كذلك من أي شيء؟ من الوقوع في الإثم والوزر، فكل من لا يأخذ يقع. كذلك أيها الأحبة منها دعاء الله عز وجل أن يصرف الله عنا الفتن. أنا أتأمل أيها الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، بل نحن كل صلاة نتعوذ بالله من أربع: فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة المسيح الدجال، فتنة القبر. كل صلاة لا بد أن نقول هذه التعوذات، وكلها فتن. وجاء دعاء على وجه العموم: نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فدل على أن هناك فتن عظيمة لا بد أن نتعوذ. قد تكون الفتنة واقعة، قد تكون الفتنة قادمة، قد تكون الفتنة منتهية، فكلها نحتاج أن نتعوذ بالله عز وجل. ففي الأول نسأل الله ألا تصل إلينا، وفي أثناء الوقوع نسأل الله أن ينجينا، وبعد وقوعها نسأل الله عز وجل ألا يعيدها علينا وألا نقع فيها مرة أخرى. ولذلك الناس في حاجة إلى أن يتعودوا بالله عز وجل من الفتن كلها. نجد أيها الأحبة الفتن تحرف العقول والدين وتحرق كل خير، ولهذا كان النبي حريص على أي شيء على أن يدعو الله عز وجل. من اللطائف أيها الأحبة مما يجب على المسلم تجاه الفتن البعد عن مواطن الفتن، وهذا مهم جدا جدا. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، الشخص قد يستقيم وله زملاء أحبة له عاش معهم دهرا، فيحن في بعض الأحيان إلى زيارتهم، قد يكونوا مدخنين، قد يكونون على مخدرات، قد يكونون على معاصي، قد يكونون على لهو، قد يكونون على ترك صلاة، فتقول لحبيبي لا تجالسهم. قال أنا أفهم وأنا عاقل. كثير من الشباب تقول لي يأتي والد ينصحه لا تجلس مع هؤلاء، يقول أنا أفهم عندي عقل، لكنه ما يمضي عليه الشهرين، ستة أشهر، سنة، إلا وخاض معهم في كل ما عندهم من الفتن، فتحول مدخنا عاصيا تاركا للصلاة بيد أنه كان بالأمس على صلاة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يثبتنا وإياكم من كل سوء، وأن يبعد عنا الفتن كلها ما ظهر منها وبطن. ودائما ينبغي أن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، ولهذا نجد أيها الأحبة في بعض الأحيان التغيرات التي يقع فيها الناس، وهذا بالاتفاق لها أثر كبير على الناس. من اللطائف أيها الأحبة في زمن الفتن ينبغي لنا أن نحيي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تراها من أعظم العواصم من الفتن. قلبي يتفطر في بعض الأحيان وأنتم تشاهدونه، جارا لك لا يصلي سنوات ما في أحد زاره ونصحه، ولهذا دائما نوصي المساجد أن يكون عندنا لجنة تفقد غير المصلين، ليس للكلام عليهم ولا لأجل جرحهم، وإنما زيارة تواصلا، والله سيكون لها من الأثر الكبير. قد يكون حولنا كذلك من هم أصحاب معاصي وغيره، الاتواصل والتواصل معهم مهم جدا بأي طريقة كانت، سيكون لها من الأثر في قضية الإصلاح. لكن لما أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في الشخصيات، تدخل في الحريات، تدخل في أحوال الناس، أنا أعطيكم مثال وهو خطير جدا. قد يكون الأب في روضة المسجد، وعندما يأتي بعض الناس يقول يا أخي أولادك ما نشوفهم في الدوام، يخرجون وفي الصلاة ما نراهم، تنتفخ أوداجه وتحمر عينه، إيش دخلك في أولادي؟ ما لقيت من أبناء الحي إلا أولادي؟ بدلا من يقول جزاك الله خير، تعال أعني عليهم، زرنا وانصحهم، وأنا أعرف هذا، أدعو لهم بالهداية. يعني نفرح اليوم، صارت النصيحة عند الناس فضيحة، ما يحب إطلاقا أحد الناصحين. وكل ما يتعلق بالأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كل هذه أيها الإخوة منجيات من الفتن التي ويجب أن يكون المسلم حريص عليها لأجل ألا تؤثر عليه، نسميه تأثر كبير. مما يجب على المسلم تجاه الفتن في وقت الفتن الاعتصام والاجتماع ولزوم الجماعة. أقولها كلمة وأنا مصارحا لكم أيها الأحبة، أعداؤنا اليوم يريدوننا أن نتفرق. نحمد الله الذي جعلنا أمة متماسكة، والله أقولها وأنا صادق، كل العالم يشاهد ويتعجب، ما من مجتمع تهزه بعض الأمور إلا انقسم الناس فيه. هذه البلاد كلما هزت تماسكت أقوى. أنا أقولها واقع أيها الأحبة، تراها من الله ليست منا، ونسأل الله ألا يغير علينا. ويعجبون أيها الأحبة، فتن تعصف بقوتها على اختلافها، ومع ذلك إذا جاءت الشدائد كنا شيئا واحدا. ولذلك يجب علينا الحفاظ على مفهوم الجماعة. الحديث أيها الأحبة عن الجماعة نسمعها مجرد كلمات، خطباء المساجد دائما يقولون عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، لكن تسأل الإنسان إيش معنى الجماعة، يظنهم بس مجرد المجموعة. لا، هو التمسك بالحق، هو معرفة الحق والالتزام به والالتفاف. هذا من المخارج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال أن تلزم جماعة المسلمين، جماعة. وإلا أيها الأحبة إذا نظرنا إلى واقعنا، التركيبة الاجتماعية مناطقية مختلفة وإلا لا، قبلية مختلفة وإلا لا، ثم نجد نعرات جاهلية تثار نقول موجود، لكن ومع ذلك ولله الحمد لا يهتز، وإنما تجد لحمة وألفة، وهذا توفيق من الله عز وجل. غيرنا أيها الأحبة حزبيات وانتماءات وخلافات وانقسامات وتفرقات، يشاهدها القاسي والداني، انظروا إليهم حال انتخابات والرئاسات تجد عجب. وربما أعطيكم معنى لطيف قد لا تشعرون به، أعطيكم أول شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. جماعة رحمة والفرقة عذاب. أعطيكم مثال قبل الأذان، وهذه نعمة من الله عز وجل. عندنا عاصرنا موت عدد من الملوك، يعني أحكي، مات الملك فيصل رحمه الله، والملك خالد، والملك فهد، والملك، والآن عندنا الملك سلمان، نسأل الله أن يطيل عمره على طاعته. سبحان الله، دائما عندما أيها الأحبة يحدث وفاة أي رئيس، استنفار عام للجيش كله ونزول الجيش في الأسواق والطرقات والشوارع. ترى هذا النظام العالمي. نحن أيها الأحبة، مات هؤلاء وما رأينا في طرقاتنا دبابات ورشاشات ولا جيوش ولا شيء. سؤال يرد، لماذا هذا المجتمع متماسك؟ هي الإيمان والعقيدة التي عندهم، وهي نعمة من الله أيها الأحبة، ليست منا، يجب أن نشكر الله عز وجل عليها. وكنت أتعجب، دول العالم كله يقطعون كل برامجهم، يشاهدون قضية الموت والجنازة وتحول الحكم، والأمر عادي، صح؟ ما نجد شيئا، وكانوا يتعجبون. ملوكنا موتهم ودفنهم كسائر الناس، لم يكن لهم قبب ولا نسميه، دفنوا في مساجد ولا وضع، زخرفت قبورهم بالورود ولا كتب عليها لوحات ولا غيرها. تدخل المقبرة فما تميز أين قبر الملك من المملوك، ما في فرق. هذا سببه التوحيد الذي نعيشه، ثم التماسك الذي نعيشه عند الفتن، نزداد تماسكا. ونسأل الله عز وجل ألا يغير علينا هذه النعمة. هذا مخرج أيها الأحبة، وما نسميه الائتلاف والاجتماع والاعتصام وعدم التفرق والتماسك، كلها دائما يقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ولذلك الخلاف كله شر. أيها الأحبة، عندما تأتي الفتن فنحن في حاجة إلى أن نحفظ اللسان، وأن نلتزم بالصمت وقلة الكلام. اليوم أيها الأحبة، نشاهد المواقع ونشاهد التغريدات ونشاهد بعض التفاعلات مع الفتن، أموراً عجائب غيرت الناس تغييراً جذرياً أيها الإخوة، وهذه لا شك أنها مصيبة كبيرة. ولهذا نجد بعض الأحبة يحرصون أن يدخل كل أحد، حتى الأطفال اليوم يغردون ويتحدثون ويبدون آراءهم ومقترحاتهم وكلامهم حول الأحداث الكبيرة التي تعيش الناس. ومن أخطر شيء أن يتكلم الرويبضة في أمور العامة وفي أمور الناس على وجه العموم، فيما لا يحسن إطلاقا، ويظن أن هذا نوع من التفاعل والمشاركة في هذا الأمر. نقول لا، ليس لكل أحد أن يدخل، فإن الإنسان عندما يتكلم يغرم، وعندما يصمت يسلم، وهذا هو الواجب أن يكون الناس عليه في زمن الفتن، أو عند موقف المسلم من الإنصاف والعدل. أيها الإخوة، فتن أيها الأحبة تؤثر، فلا بد أن يكون الإنسان منصفا، عادلا، متوسطا. نجد أيها الإخوة في بعض الأحيان تحدث فتنة، فتجد هذا يكفر، وهذا يجعله مرتد، وهذا يضلل، وهذا، من أنت حتى تتحدث؟ لست مسؤول عنه يوم القيامة، ولن يسألك الله عن هذا الأمر. وصدق الله لما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن مطالبون بالعدل أيها الإخوة في كل شيء، في آرائنا وفي كذلك أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحكامنا على الناس إلى غير، لا بد من العدل. أما رمي الكلام بتبعاته دون النظر لنتاجه وغيره، فهذا لا شك خطير جدا. من الأمور المهمة أيها الأحبة ويجب على المسلم في عندما يعيش في الفتن أن يرجع إلى العلماء. أنا أسألكم وأنتم حضور أيها الإخوة، من منكم اتصل بعالم رباني ثم قال أنا أعيش فتنة، ماذا أعمل؟ ما المخرج لي منها؟ وكنت أجد عجبا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تمر عليهم الفتن فيلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أنا عندي فتنة شهوة، ائذن لي. الصحابة كادوا يضربونه، يأتي إلى الرسول يقول اسمح لي بالزنا، كيف يكون هذا؟ نحن اليوم لو جاءنا أحد لأحد العلماء الكبار وقال جزاك الله خير أبغاك تفتيني فتوى بجواز الزنا، إيش يكون موقفنا نحن منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس، ثم سأله أسئلة لطيفة، ترضاه لأمك؟ لو جاء أحد يريد أن يزني تعطيه أمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ ثم بدأ يسرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يا رسول الله، قال كل المسلمين لا يرضونه. قال رضي الله عنه جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والزنا من أحب الأعمال إلي، خرجت من عنده والزنا من أبغض الأفعال عندي. رجع إلى عالم أزال ما في قلبه وغيره. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صحابي حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة نكون عندك فنجلسنا كأن نرى الجنة والنار رأي العين، ثم النتيجة نرجع إلى البيوت تتغير، أنا في فتنة إذن. فقال لو كنتم في بيوتكم كما تكون عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ليس ساعة وساعة كحالنا اليوم. بعض من الناس يقول ساعة وساعة معناها إيش؟ غني ساعة وصلي ساعة ما في مشكلة، العب ورق ساعة وارجع مرة ثانية ساعة. نقول لها ليست هذا، وإنما ساعة في العبادة وساعة في المباحات ولا مانع منها. وهذا يعطينا أنه الرجوع إلى العلماء أمر مهم جدا ولا بد منه. كذلك أيها الأحبة، من المخارج وما يجب على المسلم الالتفاف، مثل ما قلنا عليكم بالجماعة، الالتفاف حول ولاة الأمر. نحن نعتقد أن ولاتنا ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولا نقول إنهم ملائكة إطلاقا، ولكن الفرقة والاختلاف وربما نقول إثارة الفتن مصيبة كبيرة جدا. شاهدتم وشاهد العالم كله أيها الإخوة، أثيرت بعض الأمور فكانت بلاء على المسلمين كلهم، واقع ولا ليس بواقع؟ هذا يجب أن نعلمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة أن تلزم جماعة المسلمين بعدها وإمامهم، وهذا لا بد منه. وراجعوا كلام أهل العلم، راجعوا كلام العز بن عبد السلام رحمه الله لما تكلم على ولاة الأمر، وراجعوا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال بولاة الأمر تؤمن السبل وتحمى الأعراض وتحمى الديار. أسألكم أيها الأحبة، أنتم تعيشون في بلد قد لا نجده في كثير من البلدان أيها الأحبة، تمشي من الجنوب إلى الشمال والله ما تحتاج تحمل سلاح ولا تخاف شيئا، واقع ولا ما هو واقع أيها الأحبة؟ وتمشي بأسرتك وعائلتك، نحن جلوس هنا أيها الأحبة ما في أحد منا قلبه خائف على سيارته ولا على بيته، نعمة من الله أيها الأحبة، هذا من الله. نقول أيها الأحبة أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الله الذي أمننا ولله الحمد، ونسأل الله لا يغير علينا هذا الشيء، وأن يرد المسلمين إلى أمن وإيمان وصلاح وتقوى، ونتمنى لهم الخير كلهم أيها الأحبة، كل من يؤمن بالله واليوم الآخر نتمنى له هذا الخير. من المواقف أيها الأحبة كذلك كثرة العبادة. عندما تعصف بالناس الفتن وتكثر أكثر العبادة. أقولها عن نفسي أيها الأحبة وأحكي واقع، خاضت بنا الفتن وما ندري ما الذي زدناه من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فلا بد من كثرة التعبد وتنوع العبادات الصالحة. والله ما نجد كثرة صيام ولا كثرة قراءة قرآن، بل نجد ضعفا في القراءة وضعفا في قيام الليل وضعفا في حضور للمسجد، وما ندري نستقبل هذه الفتن على اختلافها بإيمان ضعيف لا يقاوم هذه الفتن، نسقط ونرتفع. وإذا جئت تريد تعرف هذا، اسأل كبار السن كيف كان حالهم من قبل في لذة العبادة، في المسارعة إلى المسجد، في الحفاظ على الصلاة. كان الرجل إذا لم يحضر للصلاة يعني يرون عجب، يعاقب، تؤخذ شماغه ويمشي في الطريق بلا شماغ، أكبر عيب عندهم. اليوم ما ندري وش وضع، ما ندري. نسأل أيها الأحبة، تطورنا للأحسن؟ رأينا زماننا خير من زمان الأول؟ لكني أسأل عن لذة العبادة في السابق واليوم، إيش الفرق؟ في السابق كان الإنسان يصلي طويلاً ويفرحون بالعبادة. يحدثنا كبار السن يقرؤون في الليلة 5 أجزاء قيام ليل وما يشعرون بتعب ولا مشقة. اليوم الناس يسألون: إمامكم كم يصلي التراويح؟ قالوا: نصف ساعة. قالوا: يا أخي الله يعينكم، نحن 3 ساعة. قال: يا أخي وين تلفونها؟ أرسل لي الموقع. ويرسله. ثم يسأل الثاني، قال: الحمد لله الله يوفقه، 1/4 ساعة ونافضها كامل ومصلين. موجود ولا ما هو موجود؟ وتجد المسجد مليء جدا بالسرعان من الناس. هذا نقول أين العبادة وكثرتها؟ نحن في ضعف أيها الإخوة. نصلي فينصرف 3/4 المسجد بلا ذكر ولا سنة راتبة ولا انتظار صلاة بعد صلاة إلى غيره. وكان الناس في السابق على خلاف هذا، في حرص، ولهذا نحن في حاجة. وكذلك من اللطائف أيها الإخوة في زمن الفتن، ويجب على المسلم، أنه ليس كل ما يعلم يقال في زمن الفتن، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. سبحان الله، كان السلف عندهم تأني وركود في قضية الحديث وغيره، وسكتوا عن أشياء رجاء سلامة دينهم وتمسكهم وأن يلقوا الله عز وجل سالمين. سبحان الله، حدثت الفتنة بين الصحابة، ومن الصحابة من ابتعد عنها كلية. ابن عمر رضي الله عنه يقول: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. وعمر بن عبد العزيز لما سئل عنها قال: تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تخوض، فنعصم ألسنتنا أن تتكلم بها. اليوم الناس عندهم تسارع في قضايا الفتن، وهذا له خطورة كبيرة جدا. في زمن الفتن يجب علينا محبة أهل الإيمان وموالاتهم ومناصرتهم والتعاون معهم، لأنها من صفات أهل الحق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف. ويجب علينا موالاة العلماء ومحبتهم والتمسك بهم. أخطر ما نعيشه اليوم أيها الأحبة القدح في العلماء. اليوم صار الناس يتحدثون، وأقولها وأنا صادق في هذه الكلمة وتشاهدونها، بعض من الشباب يجلسون مع بعض ويقول لك: ما في علماء. طيب أين الذين يفتون؟ من هم؟ وأين من يفتون في أحكام الناس ويحكمون عليهم؟ وأين وأين أين؟ لماذا يقال هذا الكلام؟ إسقاط. وإذا أرادوا إسقاطهم قالوا: هؤلاء علماء سلطة. نسألكم أيها الأحبة، ما ينطقون به حق أم باطل؟ وما يحكمون به على الناس في مسائل القضاء وغير حق وإلا باطل، وما يفتون الناس به وما يعظون الناس به وما يلقون من الخطب هو حق أم باطل، فلماذا يراد إسقاطهم؟ هجمة كبيرة وانخدع بها بعضهم. أقول هذا الكلام يخالف سنة الله الكونية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال. وأعظم هذه الطائفة التي لا بد من وجودها طائفة من أيها الأحبة؟ العلماء. نعمة من الله عز وجل أن يوجد بين أظهرنا علماء لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يعلمون الناس ويحرصون على إرشادهم وينصحون للناس ويردون على أسئلتهم، فلماذا يهجم عليهم ليسقطون؟ واجب علينا أن ندعو لهم بالعلم والصلاح والتقوى، وأن يمد الله في أعمارهم ويبارك في أوقاتهم، وأن يعينهم الله عز وجل على ما هم عليه. الله الذي رفعهم ليس الخلق الذين رفعوهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من الذي رفع؟ الله. ولئن كانت الهجمة من بعض من الناس وانخدع بها بعضهم، نقول لا، نجعل لهم من المكانة والمنزلة ما يكون له من الأثر. كذلك أيها الأحبة، ينبغي لنا أن نجالس العلماء وألا نذكرهم إلا بكل خير، وأن متى وجدنا ثمة شيء أن ننصح لهم وأن نبين لهم طريق الخير. في زمن الفتن موقف المسلم أن يراقب الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراقبه في السراء والضراء، وأن يرزقنا خشيته في الغيبة والشهادة. ومراقبة الله الحديث عنها طويل أيها الأحبة. في زمن الفتن ينبغي لنا أن نحسن الظن بالله عز وجل، ونرجو أن يكون لنا من الأجور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أتأمل أيها الأحبة، بعض من الناس عندما رأى الفتن حاطت أظلم قلبه ويأس، ولكن نقول رويدك أيها الحبيب، نحن لم نقع في زمن فتن يتضيع فيه الأديان، وإنما قد يلتبس الحق من الباطل على بعض من الناس. لكن ومع ذلك كلما دعونا، كلما نصحنا، كلما وعظنا، كلما ذكرنا، أعدنا الناس للخير وللصلاح، ونجى الناس من الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في زمن الفتن يقل الناصر ويقل المعين، ويصبح الإنسان قد يسخر به أو ينتقص أو غيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان للعامل منهم، يعني من يعيش هذا الزمن، أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا وجدنا هذا سنجد أيها الأحبة أن هؤلاء يسر الله لهم ما لم ييسر لغيرهم، وثبتهم على الحق، وجعلهم إيش؟ يزنون بالكتاب والسنة، وهذا فضل من الله عز وجل. أختم بمعنى لطيف أيها الإخوة، في زمن الفتن يجب علينا الحذر من التوجه إلى الكفار بأي وسيلة، لا بالتقليدهم ولا بالتأثر بهم ولا بالتشبه بهم ولا كذلك بالارتضاء بما هم عليه. اليوم نحن في حاجة إلى أن نأخذ محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتهم القدوة لنا أيها الأحبة، لا نريد أن نقتدي بهؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نحمد الله الذي شرفنا بالإسلام ورفعنا به، ونسأل ربنا أن يميتنا عليه وأن يجعله خاتمة لنا. نعمة من الله عز وجل أن نعيش في بلد إسلام، وأن نجد العلماء بين أيدينا، وأن نميز بين الحق والباطل، وأن نجد ما يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل ربنا أن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة، فماذا نرجو من ورائهم أي الكفار إلا البلاء. أنا أعجب أيها الإخوة في الفتن التي ذكرت لكم، أذكر موقفان أيها الأحبة. موقف الأول في قضية الكفار والموالاة لهم والمحبة، أبناؤنا اليوم عندما نشاهد قصات بمن يتشبهون، وعندما توجد على رقابهم قلائد بمن يقتدون ويأتسون، لا ندري. الموقف الأول أيها الأحبة، دخلت سوبر ماركت لأخذ بعض الأغراض، دخل علي شاب رأيت عجب، قصة عجيبة، وهنا محلوق خطوط، وآتاه الله بسطة في الجسم، ويمشي وعليه صدره فانيلا فيها صورة. سلمت عليه متبسما، استغرب لماذا، قلت أريد أسألك سؤال. قال ما في مشكلة، ما يدري ماذا سيسأل. قلت له شعرك هذا الذي فعلت به أبوك قص مثلها؟ قال لا والله ما قص أبوي قصه. طيب وجدك؟ قال لا. قلت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. صحابة؟ طيب من وين جبتها؟ تلكأ قليلا قال والله شفت لاعب كورة. قلت له ما في مشكلة، اللاعب مسلم ولا غير مسلم؟ قال لا والله غير مسلم. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. الغير مسلم وتسير مئة مثلها كيف؟ فرد الشباب يعني ما في مشكلة. هذا الكلام غير صحيح، يكفي أنك لابد أيها الأحبة أن نبين لهؤلاء الشباب بأسلوب لطيف حتى لا ينفر، لا تترك. في بعض الأحيان أب ما يستطيع يتكلم مع ولده ولا يقول، نقول قل له لكن بأسلوب طيب. مرة ثانية أيها الأحبة، وأنا عجبت، جئت وقت الظهيرة في الطريق، تعرفون محلات الزينة يجتمع عندها الشباب، هذا يظلل وهذا ما أدري كذا، ويضعون سيارات عجيبة. وأنا في الطريق لاحظت ثلاثة من الشباب معهم سيارة موستنج واقفة كشف، ولكني وقت الظهيرة واقف أحدهم خلف السيارة، رأيت عليه قلادة كبيرة جداً، قلادة حجمها الضخم، ما هي سلسال فقط، قلادة. تعديت مش ضاق صدري ولم رأيت أنه لابد أن أكلمه، رجعت مع الجهة الأخرى مررت وقفت. أنا قلت السلام عليكم، يدخلها هنا، قلت لها لا تدخلها ما في حاجة خلها بس باقي. أدخلها حقيقة، قلت أريد أسألك سؤال بس. الإخوة البل معه ما يدرون بعيدين، فلما وقف نزل بيتحدث معي، قلت له سؤال لحبيبي، قلادة هذه من وين جبتها؟ ومن لبسها قبلك؟ أبوك لبسها؟ قال لا والله أبوي ما يلبس قلادة. قلادة ما هي قلادة يحب الكبار لو يشوفونها ينهبلون، تلبس على النساء كبيرة ضخمة، يمكن لها رمز، بودي أن أبحث عنها في النت أسأل رمز لماذا هي، ما يوقع يلبس الشباب ترى رمز لشيء. سألت سؤال ثاني، من وين جبتها؟ الرسول الصحابة؟ قال لا. التف زملاء حولي ظنوا في الشيء فنزلوا برؤوسهم، سلمت عليهم وقلت لهم أنا بس أكلم صاحبكم عن القلادة اللي عليه، ويمكن أصحابهم عندهم قلائد مخبينها. صار نقاش، سكت ما قال شيء. كان معي مساويك، من لطف الله كان معي في السيارة مساويك، أعطيت كل واحد مسواك وواحد متين، قلت له هذا المتين، لأن راعي القلادة متين، قلت المتين هذا السواك للمتين ترى، فضحكوا وأنا مشيت. لست عليهم بمسيطر صح وإلا، لكن لابد من المناصحة. كثير منا في زمن الفتن ما يتكلم بشيء، ولذلك تنتشر وتقع وتشرب القلوب ويقتنع الناس بها، وما يتكلم الإنسان خلاص تصبح موضة. اليوم نجد أيها الأحبة، أعطيكم مثال، وهذا اللحى اليوم عندنا الشباب خط وعريض وخليجي، وكل أسبوعين ثلاثة طالع لنا لحية جديدة ما أدري وين جاءت، كل أسبوع لحية، الحلاق جالس يشتغل على أشكال وألوان، حتى رأيت والله عجبت محلوق من هنا خطوط لحية درجات، ما أدري عندهم زراعة ولا ما أدري شو اللي سائرت، موضة ولا ما هي موضة، فتنة ترى هذه، لا لحية أبوه ولا جده ولا بلده ولا ما أدري وين جاءت، وتسأل قال يا أخي شباب هذه فتن تعصف، فلا بد أن يكون لنا موقف على قدر الاستطاعة. هذه يسميها خواطر، وإن كنت أقول هذا الموضوع يحتاج إلى جلسات ومؤانسة، لأن مواضيع اللي تمس الناس وحياتهم يحتاج إلى الطرح الهادئ الذي يتعايش الناس به، ويعطى الناس برامج سلوكية يمكن أن يصلوا إلى القلوب فتؤثر ويكون لها من التأثير من النجاة من الفتن. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك ربنا أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا ممن يحرص على الإيمان والتقوى، ويحرص على الاجتماع والتواصي على البر والإحسان. اللهم لا تجعلنا متفرقين، واجعلنا مجتمعين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك هادين لمن عصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ينزل على العباد، ونسألك من كل خير أنزلته لعبادك الأخيار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. شكر الله لمن كان سببا في لقاء بكم، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. أسأل ربي أن يحرم وجهي ووجوهكم على النار، وأن يجمعنا دائما على طاعة، ويجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.